بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: كتاب الحدود لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى إمام أو نائبه إقامتها، ويضرب رجل قائما بصوت لا خالق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه، ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ولا يحفر لمرجوم، ومن مات وعليه حد سقط، فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب عام، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما، والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة. وشروطه 3: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد، مع وصفه أو إقراره 4 مرات، مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في كلام العرب مأخوذ من المنع، وأيضا يطلق الحد الفاصل بين الشيئين، فسميت الحدود حدودا لأنها تمنع وتزجر عن الوقوع في ما فيه حد. ومر بنا مرارا أن الفقهاء يعرفون الحد بأنه العقوبة المقدرة شرعا، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، هذه عقوبات مقدرة شرعا فتسمى حدودا في اصطلاح الفقهاء. أما في نصوص الشرع فالحدود أهم من ذلك، كل أوامر الله عز وجل ونواهيه تسمى في النصوص الشرعية حدا. تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه إن ظن أن يقيم حدود الله. فالعقوبة إما أن تكون مقدرة شرعا فهي حدود، وإن لم تكن مقدرة يعني تكون راجعة لاجتهاد القاضي فهذا يسمى تعزيرا، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: لا تجب إلا على مكلف. يقول الحدود لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. عندنا شروط عامة للحدود كلها، ثم لكل حد شروط خاصة. سيأتينا في حد الزنا شروط خاصة، يأتينا في حد السرقة شروط خاصة، يأتينا في حد القذف شروط خاصة. إذن قوله ولا تجب إلا على، أي هذه شروط عامة، ولا تجب أي الحدود إلا على مكلف. المكلف البالغ العاقل، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق. والحديث جاء عن جبر من الصحابة رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح في قصة ماعز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. فلو كان مجنونا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. فالصغير والمجنون لا تقام عليهم الحدود، لكن لا مانع أن يعزر الصغير إذا كان ينتهي بالتعزير. مر بنا أن الصغير إذا كان لا يدرك يحرم تعزيره، أما إذا كان يدرك يجوز تعزيره. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. والضرب هو من باب التعزير. ومر بنا أنه لا دية على المعلم لو أدب الصغير ثم حصل ما يوجب الدية، لأن الفعل مأذون به شرعا. فالشرط الأول التكليف. الشرط الثاني يقول ملتزم، يعني ملتزم بأحكام الشريعة، أن هو ملتزم بأحكام الشريعة المسلم، وكذلك الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين فتقام عليه الحدود لقول ربنا تبارك وتعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على اليهوديين المحصنين، فالملتزم بأحكام الإسلام تقام عليه الحدود، أما غير ملتزم فلا تقام عليه. الحربي لا تقام عليه الحدود، المستأمن وهو الحربي الذي له أمان لا تقام عليه الحدود. الشرط الثالث يقول: عالم بالتحريم، يشترط أن يكون عالم. لو فرض أنه جاهل، وهذا يتصور في أعجمي في أوساط المسلمين، يتصور أيضا في حديث عهد بالإسلام، فلو كان لا يعلم التحريم لا يقام عليه الحد. لم يقم الحد عمر رضي الله تعالى عنه حد الزنا على من لم يعلم تحريم الزنا. روى عبد الرزاق أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بمجموعها تدل على أن الأثر حسن إن شاء الله. وكذلك روى عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه نحو ذلك، أي لا يقام حد الزنا على من لا يعلم التحريم، وأثر علي رضي الله تعالى عنه ضعيف. أيضا سبق مر بنا أن الشريعة لا تجب على المكلف إلا إذا بلغت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد أن تقوم الحجة، ولا تقوم الحجة إلا ببلوغ العلم، فإذا علم قامت عليه الحجة. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة عدي بن حاتم وغيره أكلوا بعد طلوع الفجر يظنون أن الخيط الأبيض والخيط الأسود تبين اللون الأبيض من اللون الأسود، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصيام. أيضا المسيء صلاته صلى صلوات كثيرة من غير اطمئنان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ما مضى من الصلوات، إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة فقط. قاعدة عامة: كل من لم يبلغه الحكم لا يجب عليه شيء، ومن ذلك الحدود، وكذلك الواجبات الشرعية لا تجب على الشخص إلا إذا بلغت. أيضا الشرط الرابع هو أن يكون مختارا، أما لو أتى ما يجب الحد مكرها كالزنا أو السرقة من باب الكراهة فخشي على نفسه القتل وتلف العضو فلا يجب عليه الحد. فربنا عز وجل يقول في حق المكره: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان الإكراه على الكفر لا يوجب عقوبة لا دنيوية ولا أخروية، فما دونه مما يوجب الحد يعفى عنه والله أعلم. إذن هذه شروط أربعة، إذا توفرت ينظر هل توفرت بقية الشروط في بقية الحدود. قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. حين نقول على تدل على الوجوب، يقول على إمام يعني يجب على الإمام، والفقهاء حينما يقولون الإمام يقصدون به الإمام الذي يحكم المسلمين كلهم، هذا هو الإمام، يسمونه الإمام الأعظم. والأمة الإسلامية كان يحكمها إمام واحد إلى قرابة 100 سنة، فالمؤلف وإن كان متأخر لكنه عاصر الخلافة الإسلامية، فكان يحكم الأمة إمام واحد. قال: وعلى إمام، وغالبا الإمام يكون عالم، فهو الذي يصلي بالناس وهو الذي يقضي، فعليه. ما الدليل عليه؟ لأن هذه من وظائفه، فيجب عليه إقامة الشريعة ومن ذلك الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم كانوا يقيمون الحدود. أو نائبه، الإمام يحكم الأمة، ألا يمكن أن يقيم الحدود في كل ناحية؟ فنائبه غالبا القاضي، فقاضي كل بلد يقيم الحد، أو الأمير يقوم بتنفيذ حكم القاضي. وعلى إمام أو نائبه إقامتها، أي إقامة الحدود بعد أن تتوفر الشروط. المقصود بالإمام هو الإمام العادل القادر، هذا الذي يخاطب. فإن كان ليس عادلا ولا يهتم بإقامة الحدود، أو كان لا يستطيع، هذه مسألة ثانية أشير إليها، فيجب عليه أن يقيم الحدود. ولو قيل لأحد الناس أن يقيم الحدود لحصل في ذلك فساد. لماذا؟ لأنه قد يقام حد والمقام عليه لا يثبت عليه الحد. مثل هذه الأشياء تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تثبت، وأيضا حين تنفيذ الحدود أيضا لابد من أمن الجور، فالأمر متعلق
بالحاكم ومن ينوب عنه، والمسلمون مجمعون إجماعا عمليا على أن الحدود ينفذها الحاكم أو نائبه، لكن ليس معنى ذلك أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم، فإذا كان الحاكم ضعيفا لا يستطيع أو كان مفرطا لا يهتم، ليس معنى ذلك أن الحدود تترك. إذا أمكن أن تقام الحدود من غير مفسدة، يعني أهل بلد الحاكم عندهم ضعيف، وهذا يحصل أحيانا في أطراف الدولة المسلمة، يحصل حالة ضعف، فكل أهل بلد يجب عليهم أن يقيموا الشريعة ومن ذلك الحدود. فالأصل إقامة الشريعة، الله عز وجل خاطب بها المؤمنين، ما خاطب بها الحكام. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تقبل لهم شهادة أبدا. إذن هذه نصوص موجهة لمن؟ الأمة، ليست الحكام. كما أن الله عز وجل خاطبنا بالعبادات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه النصوص موجهة للأمة، ولله على الناس حج البيت، فكذلك إقامة الحدود، لكنها تحتاج إلى قوة فيقيمها الحاكم، لكن إذا كان الحاكم ضعيفا أو لا يستطيع، فإذا استطاعت الأمة من غير حصول مفسدة راجحة فأقامتها الأمة. أما إذا كانت ستحصل مفسدة أعظم من المصلحة التي مرجوها في إقامة الحدود فتترك. على كل الحدود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب أن يقيمها الحاكم، إذا لم يقيمها الحاكم تقيمها الأمة، لأنها مخاطبة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة. إذن نقل الإجماع أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم ليس على إطلاقه، نعم إجماع إذا كان عادلا قادرا، هذا محل إجماع. قال ويضرب رجل، يقول يضرب الرجل قائما، لماذا يضرب قائما؟ يقول هذا الذي كان في عهد التشريع وما بعده، وأيضا من باب النظر يقولون حتى ينال كل جزء من بدنه نصيب من العقوبة، يكون الضرب على الظهر، على الإلية، على الفخذين، على الذراعين، لكن يتجنب ما سيذكره الشيخ، بصوت لا خلق ولا جديد. الصوت غالبا يكون من جلد ونحوه، لا خلق، يعني خلق قديم، إذا كان قديم لا يؤثر ضربه، يكون كأنه قطعة قماش. ولا جديد، الجديد يكون صلب، فإذا كان صلبا ربما جرح، إذن يكون وسط بين بين. ويكون أي المحدود عليه قميص أو قميصان، القميص ما يلبس، إما يلبس على البدن كله أو على أعلى البدن، يقول عليه قميص أو عليه قميصان، لأن القميص والقميصين لا يمنعان ألم الضرب. ومفهومه إذا كان عليه أكثر من ذلك، كان يكون عليه مثل الجبة أو ثياب ثقيلة أو ثياب محشوة تمنع الألم أنها تنزع، لكن القميص والقميصان لا ينزعان لأنه لا يمنعان، وأيضا لأجل الستر، ويفهم منه أنه لا يجرد من ثيابه، الأصل تبقى ثيابه عليه ولا يجرد منها. قال ولا يبدي ضارب إبطة، يعني لا يرفع الصوت رفعا بحيث يظهر الإبط، فليس المقصود من الجلد الإيذاء، إنما هو مقصود به التأديب، الألم المعنوي هو المقصود، الألم الحسي الذي يؤدي إلى الضرر ليس مقصود شرعا. يقول يفرق الجلد على الأعضاء، كل جزء من البدن يأتي نصيبه من الضرر كما أسلفت قبل قليل، والعمل عندنا على أن الضرر يكون على الإلية، العمل على ذلك، ويسن تفريقه على الأعضاء، يدل على أنه لو جعله في موضن واحد جاز، لكن يسن. قال ويجب اتقاء، إذن يحرم ضرب الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، حديث الصحيح المقصود قاتل أي المضاربة، إذا حصل بينه وبين أخيه مضاربة فليتق الوجه. قال ورأس، فالرأس مظنة الضرر، وأيضا الوجه في الرأس. قال وفرج، الفرج من الأشياء الحساسة التي قد تؤدي إلى الهلاك لو ضرب مثلا خصيتين أو ذكره. قال ومقتل، يعني تجنب الأماكن التي فيها مقتل، مثل الصدر، جهة القلب، جهة الكلى، وغير من الأشياء التي قد تؤدي إلى
الوفاة. وعلى هذه النقل يجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. لو ضرب هذه الأشياء هذا اعتداء، إذن هناك ضمان، لو مات بسبب ذلك يضمن لما تقدم، لأنه من باب الاعتداء، سواء كان الضمان في الدية كاملة أو في بعض الدية على ما تقدم. فالوامرأة كرجل، يقول صفة جلد المرأة كجلد الرجل، هذا الأصل أن الرجال والنساء يستوون في الأحكام. قال لكن هذا استدراك، أي يستثنى، تضرب جالسة، يقول المرأة لا تضرب قائمة، تضرب جالسة. لماذا؟ يقول هذا أدعى لصيانتها، فالمرأة تصان وتحفظ ولا تتكشف بخلاف الرجل. وتشد عليها ثيابها، ثياب التي عليها تشد، أي تربط، إذا كان عليها عبات تربط هذه العبات، عليها خمار يربط الخمار حتى لا يسقط، لأنها في أثناء إقامة الحد قد تسقط هذه الثياب. قال وتمسك يداها، الفعل مبني للمجهول، فيداها مثنى مرفوع لأنه نائب فاعل وعلامة رفعه الألف. ولا يحفر لمرجوم، يقول المرجوم لا يحفر له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفر للغامدية ولم يحفر لماعز. وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر، فلا يحفر للمرجوم. رواية أخرى عند الحنابلة، إذا كان عن إقرار الشخص هو الذي أقر بالزنا فلا يحفر له. لماذا؟ لأن له أن يفر، فإذا فر كأنه نكر الاعتراف، وإن كان عن بينة يعني ثبت الزنا بالشهادة فيحفر للمرأة دون الرجل. إذا ثبت عليه الحد بالبينة فلا بد أن يقام الحد. قال ومن مات وعليه حد سقط، يقول من مات أي كل من مات وعليه حد، حينما قال حد يعني سواء كان الحد للخالق كحد الزنا أو فيه حق للمخلوق كحد القذف، يقول سقط. لماذا يسقط؟ يقول لأنه لا يمكن استيفاؤه، فالحد على البدن والبدن لا يمكن إقامة الحد عليه بعد الوفاة. وحينما قال ومن مات وعليه حد سقط، يتكلم عن الميت، مفهومه أن الحي لا يسقط الحد عنه. سيمر بنا إن شاء الله في باب الحرابة أن الحد يسقط عن المحارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فالمحارب يسقط عنه الحد متى؟ إذا تاب قبل أن يقدر عليه. سيشير إلى هذه المسألة في الحرابة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فلا يقام الحد عليهم. أيضا يسقط الحد على الحي إذا أقر بما يوجب الحد ثم نكل، يعني رجع، يسقط الحد عنه، سواء نكل قبل إقامة الحد عليه، اعترف مثلا بالزنا ثم رجع، اعترف مثلا بشرب الخمر على قول بأن الجلد في شرب الخمر حد ثم رجع وقال يسقط، أو في أثناء العقوبة، لو أثناء العقوبة فر وهرب أو كذب نفسه أيضا يسقط. في قصة ماعز حينما هرب فأتبعه فقال هل لا تركتموه يتوب يتوب الله عليه، أما إذا ثبت ببينة فلا يسقط لعموم النصوص، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والذين يرمون الفصاص ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. إذن هذه نصوص عامة تدل على أن كل من ثبت عليه الحد يجب عليه إقامة الحد. المقر دل النص على سقوط الحد عنه إذا نكل، وكذلك المحارب دل النص على سقوط الحد عنه إذا تاب قبل القدرة عليه. قال فيرجم زان، شرع في الكلام على حد الزنا، فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد. فيرجم زان، الرجم يكون بالحجارة، زاني أصلها زاني بالياء، وزان نائب فاعل لم يضاف ولم تطبع عليه ال، وهو ليس من الصفة لا بد أن ينون، فاجتمع عندنا تنوينا، تنوين الرفع ونون ساكنة والياء ساكنة زاني، فاجتمع عندنا ساكنة وليس بالعربية ساكنة فحذفنا الياء، وهذا يسمى اسم منقوص أي محذوف الياء، فلذلك دخلت عليه ال رجعت الياء، تقول الزاني.
حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت، والحجارة تكون متوسطة ليست صغيرة ولا كبيرة. أهل العلم يلتمسون العلة في رجمه بالحجارة، قل حتى العقوبة تصل البدن كله، في الزنا يتنعم البدن كله أثناء المعاشرة المحرمة، فكذلك تنال العقوبة البدن كله، فيرجم زاني بدلالة السنة وإجماع أهل السنة، ظاهر القرآن والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ليس في كتاب الله إلا الجلد، ليس فيه الرجم. لكن في قصة اليهوديين في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما وهما محصنة، أيضا في قصة العسيف المرأة محصنة، فقال فاغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فرجمها. فالرجم ثابت بالسنة وثابت أيضا بإجماع الأمة، ولم يخالف أحد من أهل السنة في رجم المحصن. قال وغيره، أي غير المحصن، سيأتي تعريف المحصن، وغيره أي غير المحصن يجلد 100 ويغرب عاما، يقول يجلد 100 ثوب للآية. وكذلك للسنة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وأيضا في حديث عبادة في مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ويغرب عاما، ويغرب الذكر والأنثى إذا وجد معها من يحفظها تغرب، أي ينفى إلى بلد آخر. وهذا التغريب بعض المرء يرى أنه السجن فيمنع بالسجن، وهذا أشد عليه من التغريب، وهو المعمول في زماننا في البلاد التي يقام فيها الحدود يسجن. قال ورقيق 50 ولا يغرب، يقول الرقيق لا يجلد 100 ولا يغرب، وحينما قال الرقيق 50 يعني الذكر والأنثى محصن كان أو غير محصن. إذن قولوا فيرجم زان محصن يقصد به الحر الذكر والأنثى، أما الرقيق فليس فيه إلا الجلد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي على الأمة المزوجة نصف المحصنات، والرجم لا يبحر، إذا ما الذي يبحر؟ هو الجلد. قال ولا يغرب، مر بنا مرارا أن العبد مال، فإذا غرب انقطع عن العمل، فإذا انقطع عن العمل تضرر سيده، وربما العبد يفرح بذلك، فإذا تضرر سيده أصبحت العقوبة على السيد وليست على العبد. ولا يغرب ومبعض بحسابه فيهما، يقول مبعض يعني من بعضه حر وبعضه عبد، إذن قوله رقيق يقصد به القن الخامس، أما المبعض يقول بحسابه فيهما، يقصد بحسابه فيهما أي قدره من الرق والحرية. فالرقيق القن يجلد 50، من نصفه حر ونصفه رقيق كالمكاتب الذي اشترى نفسه فسدد نصف الأقصى، أو شخص رقيق واعتق نصفه ولم يمكن اعتاق الباقي، يقول بحسابه نصفه رقيق عليه كم؟ 25، حده 50 إذا النصف 25، والحر حده 100، كم النصف؟ 50، إذا عندنا 50 تتعلق بالحر وعندنا 25 تتعلق بالرقيق، كم هذه؟ 75، فلو كان نصفه حرا ونصفه رقيقا لجلد 75. تمر بنا أحكام الرقيق كثير، والكتاب هذا متأخر نسبيا المؤلف، لأن الرق إلى وقت قريب كان موجود معروف، لعلي أذكر حينما كنت طالبا في المرحلة الابتدائية في كتاب التاريخ في ترجمة الملك فيصل بن عبد العزيز ذكروا من أعماله هذه العبارة التي لم أنساها، إلغاء الرق وتحرير جميع الأرقاء. كما هو معلوم ليس بيننا وبين عهد الملك فيصل إلا قرابة 60 أو أكثر من هذا بشيء قليل، هذا يدل أن الرق إلى وقت قريب موجود، بل يزعم الآن في بعض البلاد الأفريقية أن الرق لا زال موجودا. قال والمحصن، شرعت الكلام على المحصن، فالذي يرجم هو المحصن الحر، الذكر والأنثى. من هو المحصن؟ قال من واطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. هذه قيود، لك أن تقول المحصن ولك أن تقول المحصن. المحصن أحصنته المرأة، والمحصن هو أحصن المرأة. من وطئ، إذن يشترط فيه الجماع، فلو تمتع بزوجته دون الفرج ثم طلقها لا يسمى محصنة. زوجته يشترط أن يكون الوطئ للزوجة، لو كانت أمة فلا، فليس محصنة، بمعنى لو أنه وطأ سرية أمته فليس محصنة، لو أنه زنى بأجنبية فليس محصنة، وكذلك المرأة لو زنت مرارا ليست محصنة، يقام عليها حد البكر، فتعطى أحكام البكر فيما يتعلق بالحدود. وسبق أن أشرت إلى ذلك فيما يتعلق في باب النكاح وإذنها صماتها، فالأمر يتعلق بعقد النكاح. من واطئ زوجته بنكاح، إذن قول بنكاح يخرج السفاح ويخرج ملك اليمين. قال صحيح، لو واطئ زوجته بنكاح باطل، المقصود بالباطل المتفق على بطلانه، مثل نكاح الخامسة أو نكاح المرأة في عدتها، هذا باطل بالإجماع، أو كان النكاح مختلفا فيه، مثل نكاح المرأة من غير ولي، نكاح المرأة من غير شهود، هذا محل خلاف هل هو نكاح فاسد أو صحيح. لكن في باب الحدود لا نقيم عليه الحد لو جامع المرأة في نكاح مختلف فيه، لأن الحدود تدرى بالشبهات. إذن في النكاح الفاسد لا نقيم عليه الحد، لكن لا يحصن بالنكاح الباطل والنكاح المختلف فيه. لكن لو وطى امرأة في نكاح باطل أو في نكاح مختلف فيه أيضا ندرى الحد، فنقيم عليه حد الزنا، لأن قاعدة أن الحدود تدرى بالشبهات. قال بنكاح صحيح في قبولها، أن يطأ المرأة في القبول، فلو وطأ المرأة في ذبورها فليس بمحصن. قال ولو مرة، يقول لو جامع مرة واحدة، عقد على امرأة ودخل بها وجامعها ثم طلقها من ساعته يبقى محصنا فيعطى احكام المحصن، ولو كان مطلقا ولو كان مطلقة، بمعنى لا يلزم أن تكون المرأة معه، لا، بمجرد أن يجامع مرة واحدة فهو محصن، بقيت المرأة أو طلقها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، الجلد صح أنه منسوخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد الخامدية ولم يجلد مائزا ولم يأمر بجلد مرأة الرجل الذي زنى بها العسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالثيوبة، المرأة تكون ثيبا بمجرد أن توطى أول مرة، وكذلك الرجل يكون ثيبا بمجرد أن يطأ أول مرة. إذن قوله ولو مرة لأن الحكم علق بالثيوبة، إذا جامع أول مرة يحكم بأنه ثيب. إذن عقد على المرأة لم يطأ زوجته ليس بمحصن، زنى بأجنبية ليس بمحصن، وطأ امرأة ليست زوجته لكنه وطأ شبهة أيضا ليس بمحصن، لو كان النكاح فاسدا أو باطلا ليس بمحصن، لو جامع في الدبر ليس بمحصن، يكون بكرا فعليه جلد مئة. قال وشروطه ثلاثة، يعني شروط إقامة حد الزنا لا بد أن تتوفر الشروط الأربعة التي ذكرناها في أول الكلام على الحد، أن يكون مكلفا، أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام، أن يكون عالما بالتحريم، الرابع أن يكون مختارا. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة ناتي للشروط الخاصة بإقامة حد الزنا. الشرط الأول يقول تغييب حشبة أصلية في فرج أصلي لآدم ولدبر. يقول تغييب حشبة، يقول لا بد أن يغيب حشبة، والمقصود بالحشبة هي التي تكون موضع الختان، والأحكام تتعلق بتغييب الحشبة، مثلا حد الزنا بتغييب الحشبة، وجوب الغسل بتغييب الحشرة، زوال وصف العنة بتغييب الحشرة، بتغييب حشرة. فلذلك مر بنا في باب الطهارة لو جعل ذكره فوق فرج المرأة جعل موضع ختانه عن الحشرة، على موضع ختان المرأة لا يجب عليه الغسل. تغييب حشفة أصلية، حينما قال أصلية يريد أن يخرج حشفة الخنثى، فإذا كان الشخص خنثى وله حشفة ليست أصلية، أو حشفة لا نعلم هل هي أصلية وليست بأصلية، بمعنى لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، قال في فرج أصلي، قال لابد أن نغيبها في الفرج. فلو جعله كما قلت فوق فرج المرأة أو فوق إليتي المرأة، أو جعله بين إليتي المرأة أو بين فخذي المرأة ولم يلج، لا يقام عليه الحد، إنما يؤزر في فرج أصلي. حينما قال فرج أصلي يخرج المشكوك فيه فرج الخنثى. والفقه يتكلمون على الخنثى، يكثرون في كتب الفقه في زمانهم، في زماننا الأمر يختلف، تقدم الجراحة الطبية فيمكن معرفة الشخص من خلال الأشياء أو من خلال التحليل. في فرج أصلي قال لآدمي، مفهومه لو كان في غير الآدمي كبهيمة لا يقام عليه الحد، إنما يعزر تعزيرا. قال ولو دبرا، قال ولو دبرا، لو وطأ في الدبر، والمقصود وطأ في الدبر أي غيب الحشفة. وحينما قال تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبر، يعني هذا المحصن، فعليه لو أن الشخص ذكر غيب الحشفة في دبر ذكر يقول لا يقام عليه حد لأنه بكر، هو بكر وغيبها في دبر امرأة، وقال لا يقام عليه حد لأنه بكر. والصحيح أن الأمر يختلف، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على قتل اللوطي، ولذلك في البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال البكر يوجد على اللوطية يقتل أو قال يرجم، قال البكر. فالصحيح أنه فرق بين أن يعمل عمل قوم لوط هذا يقتل مطلقا، والصحابة مجمعون على قتله، إنما اختلفوا في صفة القتل، فيفرق بين من يعمل عمل قوم لوط وبين الزنا. قد تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي آدم ولو دبر، لكن كما مر قبل قليل لو غيب الحشفة في دبر امرأته لا يقام عليه الحد، وهذا الوطء يسمى وطء شبهة لأنها زوجته، لا مانع أنه يعزر. لو أنه اعتقد أن امرأة أجنبية وجدها في بيته أو على فراشه فجمعها يظنها زوجته، أو زفت إليه امرأة من باب الخطأ فجمعها عن باب الشبهة، فلا يقام عليه الحد لأن الحدود في الجملة تدرى في الشبهة. إذن هذا الشرط الأول، أن يغيب الحشفة الأصلية في فرج أصلي لآدمي ولذكر. وإنما قال أيضا لآدمي كما قلت يخرج الحيوان، روي حديث موقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، لكن الحديث لا يصح، إذا نكون من باب التعزير. الثاني قال وانتفاء الشبهة، يعني تنتفي الشبهة، أشرت إلى هذا الشرط، روي حديث ادرأوا الحدود بالشبهة، والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن العمل عليه. فمثلا درء الحد بشبهة النكاح، فقهاء المذاهب الأربعة كل من نص على ذلك، لكن بعض الفقهاء يتوسعون في ذلك. مثلا مذهب الأحناف لو استأجر امرأة يزني بها يرون أن هذه شبهة يدرأ الحد بها، احنا صحنا هذه الشبهة بعيدة جدا، لكن الشاهد الفقهاء في الجملة أن وطأ الشبهة يدرى به الحد. فلذلك لو جمع امرأة زفت إليه حبلت هو ولده عند أهل العلم، لأنه ليس استفاح، إنما هو عن وط مباح، بمعنى أنه حينما جامع يعتقد أن هذه المرأة زوجها بخلاف من فجر. الشرط الثاني انتفاء الشبهة. الثالث قال ثبوته، أي ثبوت الحد، فلا بد أن يثبت. بماذا يثبت عليه؟ قال بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد مع وصفه، يقول يثبت بشهادة أربعة رجال. الدليل والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء، قال بأربعة شهداء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة حد في ظهره، عرج مذهب الحنابلة أن شهادة النساء تتعلق بالمال وما هو في معنى المال، وليظهر والله أعلم أن شهادة النساء معتبرة مطلقا في المال وفي غير المال ومن ذلك الحدود، لكنها على النصف من الرجل، لعله يأتي إن شاء الله زيادة بيان. أربعة رجال، فعلى هذا لو شهد ثمان نساء الصحيح إقامة الحد، أو شهد رجلان وأربع نساء إقامة الحد. قال عدول، العدل من هو؟ الصحيح أن العدل كما قال ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، هذا هو العدل. فالمرضي عند الناس هذا عدل تقبل شهادته، والعدالة تختلف من زمان إلى زمان. قال في مجلس واحد، في مجلس واحد تكون الشهادة في مجلس واحد وليست مفرغة، هذا المذهب. دليلهم يقول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة من قذفوا المغيرة بن شعبة، لما لم يشهد الرابع أقام الحد على الثلاثة ولم ينتظر، يمكن أن يؤتى بشاهد رابع، هذا مذهب الحنابلة. عندهم رواية أخرى أنه إذا أتى بأربعة شهود في مجلس أو في عدة مجالس لعموم النصوص، مثلا البينة وحد في ظهرك، مثلا يقول هذه النصوص ليست مقيدة في مجلس، فالحنابلة عندهم رواية أخرى لأنه لا يشترط المجلس الواحد. قالوا في مجلس مع وصف، يقصد يصف الزنا، والرأيت ذكره في فرجها، ألا يكفي أنه رأيته بين فخذيها؟ لأن هذه الأشياء قد لا يكون علاج في الفرج، ربما يكون مثلا بين فخذيها لم يولج، هذا لا يوجب الحد لما يوجب التعذيب. إذن يثبت بشهادة أربع رجال عدول. الثاني قال أو إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطي بلا رجوع، يقول أن يقر، يقول لا بد أن يقر أربع مرات، يقول زنيت 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 أو نحو ذلك. ما الدليل؟ الدليل في قصة ماعز، قال حتى شهد على نفسي أربع شهادات، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وليظهر العلم أن قصة ماعز رضي الله تعالى عنه فيها شيء من الإشكال، فلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبك جنون، فكان قضية ماعز رضي الله تعالى عنه في شيء من الإشكال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت. حديث أبي هريرة وخالد بن زيد الجهني في قصة العسير، قال واغدو يا أونيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعترف أربع مرات. أيضا في قصة الغامدية، قال أتريد أن ترددني، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقف أربع مرات. ولا يصح أن نقيس الشهود على الإقرار، الشهود يثبت ليس له رجوع بخلاف الإقرار، الإقرار له أن يرجع، ولذلك لا تقبل شهادة الفاسق ويقبل إقرار الفاسق، وهذا يدل على أن هناك فرق بين الإقرار وبين الشهادة. قال أو إقرار أربع مرات، تصح أنه لا يشترط الإقرار أربع مرات، لو أقر مرة واحدة لثبت. قال مع ذكر حقيقة الوطء، يعني لا بد أن يقر أنه جامع أو لج ذكره بفرجها، لأنه قد يظن أن ما يوجب الحد هو القبلة، وضع الذكر بين الفخذين أو بين اليتين، هذا لا يوجب. ومما يدل على ذلك قصة رواية ابن عباس في صحيح البخاري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكتها لا يكني، قال نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت منه أنه أولج ذكره في فرجها. قال بلا رجوع، يعني يبقى ولا يرجع، لما تقدم قبل قليل أن المقر نكل قبل إقامة الحد أو في أثناء الحد سقط عنه الحد. مفهوم كلام الشيخ أن الحد يثبت بأربعة رجال أو إقرار، صح أن الحمل أيضا يقام الحد بسبب الحمل ما لم تدعي المرأة أنها أكرهت على الزنا أو ادعت وطأ الشبهة، هنا يدرى الحد عنها. مما يدل على ذلك ما في البخاري عن ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه قال الرجم حق على من زنى، يعني حق واجب، وقد أحسن، قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. عمر رضي الله تعالى عنه يرى أنه إذا وجد حبل أي حمل فيقام الرجم إذا كانت المرأة محصنة، أما إذا تكون محصنة فعليها الجد. وحينما قال وشروطه ثلاثة، أي شروط إقامة حد الزنا، وثبوته أي ثبوت حد الزنا، سواء كان الزاني بكرا أو محصنة، فالأمر لا يتعلق بالمحصن أو بالرجل.